من جوازه
قولها غير إخراج. قال إنها نسختها الآية الأخرى يعني بها الآية المتقدمة التي هي كون المتوفى عنها تتربط 24 و10. فقال لماذا تكتبها أو تدعها، يعني السؤال لماذا تكتبها أو لماذا تدعها في المصحف فلا تتركها. فقال لم أكن أغير شيئا كان لم أكن أغير شيئا منه من مكانه لم أكن أغير شيئا منه من مكانه بمعنى أن هناك ما هو منسوخ التلاوة منسوخ الحكم ولكنه باقي التلاوة فهو يضعه في المكان الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من المنسوخ ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة فهو يكون مثبتا في المصحف ويتلى ويتعبد بتلاوته، ولكن العمل لا يكون عليه وإنما يكون على ناسخه. فقال إنه لا يغير شيئا من مكانه، ومعنى هذا أن من القرآن ما هو منسوخ حكما ولم ينسخ تلاوة فيبقى الآية المنسوخة ليتعبد بتلاوتها، وأما الحكم فإنه لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بالناسخ الذي نسخه وهو الآية الأولى وهي هذه الآية إذا قال الله عز وجل ولم يتوفن منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وفي تربصن بأنفسهن 24 و10. فهذه نسخت تلك كونها تتربص حولا وسنة نسخت في هذه الآية المتقدمة عليها. ويقولون إن ما في القرآن من النازج والمنسوخ فالمنسوخ متقدم بالذكر والمنسوخ والناسخ متأخر، إلا هذا الموضع فإنه متقدم في التلاوة ومع ذلك هو ناسخ، فالناسخ متقدم على المنسوخ في الذكر. الناسخ هو هذه الآية التي فيها تربط 24 و10 متقدمة في التلاوة والذكر في القرآن على الآية المنسوخة التي هي يتربصنا بأنفسهم يتربصنا بأنفسهم متاعا إلى الحول غير أخراج، متاعا إلى الحول غير أخراج يعني يكون يتربصنا سنة كاملة يبقينا في سنة كاملة. هذه آية منسوخة وهي متأخرة في الذكر والتلاوة على الناسخة، فالمنسوخ متقدم فالناسخ متقدم والمنسوخ متأخر بالنسبة لهذين الآيتين.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي لجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه.
وهذا هذه الآثار عن السلف أو بعض السلف من العلماء من يرى أن الآية الثانية وهي كونها تبقى أولا وأنها غير منسوخة وأنها باقية، ولكن ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر التي تضمنتها الآية الأولى فإنها تكون ليست واجبة، وإنما هذا يرجع إليها إن شاءت أن تبقى لها ذلك على سبيل الوصية وليس على سبيل اللزوم، وإن أرادت أن تخرج فإن الأمر يرجع إليها. وعلى هذا فإن الآية الأولى لا تكون ناسخة للآية الثانية، وأن الآية الأولى التي هي 14 هذه أمر لازم تعتد وتبقى، وما زاد على الأربعة الأشهر والعشر إلى ثمان السنة فهذا يرجع الأمر إليها إن شاءت أن تبقى بقيت ولا تخرج، وإن شاءت أن تخرج فإنها تخرج. وعلى القول الثاني هو قول الجمهور أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وأن حكم الآية الثانية وهي كانت تعتد قولا كاملا وسنة كاملة أن هذا نسخ، وجاءت الآية الأولى التي هي تربط 14 ناسخة لها. والقول الثاني الذي ذكره المصنف هنا عن مجاهد أنه لا نسخة، وإنما الأربعة الأشهر والعشر هذه على سبيل الوجوب، وأن هذا حق ثابت، وأما الأمر الثاني وهو ما زاد على 14 فهذا هي فيه مخيرة ولها أن تبقى إذا بقي إذا أرادت البقاء ولا تخرج، وإذا أرادت تخرج فإن لها ذلك. أما ما يتعلق بالسكنة فذكر هنا أن بعض السلف عطاء أنه قال إنها لا تسكن، لكن كما هو معلوم المغوفة عنها تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها ولا تتحول منه إلا إذا كان هناك ضرورة أو هناك أمر يقتضي أن تتحول منه، يكون عليها مضرة في البقاء فإن لها أن تتحول، وإلا فإنها تعتد. وقضية السكنة والميراث فالسكنة لها السكنة مدة عدتها، ولكن وأما مسألة الميراث فإن المال يورث ولكنها تستفيد منه خلال هذه المدة التي هي مدة التربص، وإذا احتاجت أو أقصد الأمر أن تخرج لأمر يقتضي ذلك أو حاجة تلجي إلى ذلك وأنها تعتد في غير بيت زوجها فلا بأس بذلك، لكن الأصل هو أن تعتد في بيت زوجها.
قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. وقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
وهذا الحديث فيه أن محمد بن سيرين جلس في مجلس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من الأنصار وهم في مجلسه ويعظمونه كما جاء في الحديث الطريقة الأخرى التي سيذكرها المصنف فيما بعد، فذكر
قال محمد بن سيرين: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك.
محمد بن سيرين في هذا المجلس الذي فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من أصحابه، قال أو ذكر لهم حديث سبيعة بنت الحارث الذي فيه أنها لما توفي عنها زوجها ولدت اعتبرت أن عدتها انقضت، وأنه جاءها بعض الصحابة وقال إنه لا تنقضي عدتك حتى تبلغي 24,010، فذهبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن عدتها انتهت فبوضع حملها. فلما ذكر هذا جاء في بعض الروايات أن بعض أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى حصل منه حركة أو إشارة تتعلق إلى غمزه في هذا الذي ذكره محمد بن سيرين، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه لا يقول ذلك، يعني عم عبد الله بن عتبة وابن مسعود، لكن عمه لا يقول بذلك. فقال: إني لجريء، يقول محمد بن جريء، أن تكلمت على أو كذبت على رجل هو في الكوفة موجود في نفس البلد، يمكن أن يرجع إليه ويمكن أن يتحقق منه، لأنه لم يكن قد مات وإنما هو موجود. فذهب إلى رجل هو عامر
مالك بن عامر
أو مالك بن عوف، فسأله ما كان يقول عبد الله في المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: أتجعلون عليها التغليظ؟
فقال
ابن مسعود يروي عن عمه عبد الله بن، يعني يقول هذا
مالك
بن عوف ومالك بن عامر، ذكر عن عبد الله بن مسعود انه قال: اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرصه؟ لانهم يقولون انها تعتد ابعد الاجلين، المراه المتوفى عنها زوجها ان ولدت باقل من 14 تصبر إلى 14 وإن ولدت أو تأخرت ولادتها عن 14 فإنها تنتظر إلى أن تلد فتكون تعتد بأبعد الأجلين. قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني من أهل تجاوز 14 تؤخرونها وتجعلونها تزيء على هذا الإطلاق حتى تلد، وإن ولدت قبل أن تبلغ 14 لا تجعلونها تخرج من عدتها، وإنما تجعلونها تصبر حتى تبلغ تمام 14 من وفاة زوجها. فإذا كان فكيف يقال هذا عن الآية التي جاءت لولاة الأحمال يجعلهن يضعن حملهن، فإنها تكون عامة فيما هو فيه شدة وفيه مشقة عليها وفيما فيه سهولة وتخفيف عليها، فإن المتوفى عنها زوجها وهي حامل قد تكون عدتها يوما واحدا، قد تكون لحظة أو لحظات، وقد تكون سنة أو أكثر من ذلك، فإنها مربوطة بوضع الحمل. وأما على قول من يقول أنها داخلة في أبعد الأجلين فهو لا يليق الأمر بالحمل، وإنما يليقه بأطول المدتين، إن ولد في أقل من 14 فانتظر حتى تكمل 14، وإن ولدت بعد 14 فإنها لا تخرج من عدتها لمضي 14، إنما تنتظر حتى تلد، إنما تنتظر حتى تلد.
بعد
الأربعة عشر لا تخرج من عدتها لمضي، إنما تنتظر حتى تلد. وهذا هو التشديد الذي قال تجعلنا على التشديد ولا تجعلنا لك الرفض. ثم قال لنزلت آية النساء القصرى بعد آية النساء الطولى. المقصود بآية النساء الطولى هي سورة البقرة التي فيها هذه الآية، والذين يدرسون وإذا هم أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، فهي عامة في الأزواج عامة في الزوجات، لكن جاءت آية النساء القصرى التي هي سورة الطلاق آية سورة الطلاق، وفيها أولياء الأحمال أجلهن أن يرن حملهن، يعني فيكون هذا العموم الذي في آية النساء الطولى في سورة البقرة لمن يكون خيمكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 14، هذه يخصص منها ويخرج منها ذات الحمل، فإن عدتها لا تكون 14، وإنما تكون وضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت المدة، سواء كانت طالت المدة أو قصرت المدة. فيقول أن آية النساء القصرى وقوة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الأولى وهي سورة البقرة، يعني فإذا الحكم الذي في سورة البقرة عام في جميع النساء، وقد استثني من ذلك الحوامل، فإن عدتهن ليست 14، فإنما هي وضع الحمل سواء قربت مدة أو بعدت.
قال: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم، شك يحيى نارا.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، وأورد تحتها هذا الحديث الذي فيه تفسير الصلاة الوسطى وبيان المراد بها وأنها العصر، وهذا من بيان السنة للقرآن، لأن الوسطى جاءت في القرآن مجملة غير معينة، فالسنة جاءت مبينت الوسطى وأنها العصر، وذلك في قصة الخندق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تشغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يعني أنهم شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس. ودل هذا على أن المراد بالوسطى أن نفر في العصر، وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الأحاديث لهذا، وجاء في بعضها التنصيص على العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، فهذه أدلة واضحة على تعيين المجمل وتوضيحه وتفسيره، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه. ثم إن الصلاة الوسطى عطفت على الصلوات وهم عطف خاص على العام ببيان الاهتمام به وبيان والتنويه بشأنه، فقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه نص على الصلاة الوسطى مرة أخرى مع دخولها في العموم بهذا، وهو التنويه بشأنها. ومثل تنزل الملائكة والروح، لا يد الملائكة والروح، لأن جبريل الذي هو الروح داخل في الملائكة، وعطفه على الملائكة مع أنه منهم، ولو لم يأتي ذكر جبريل وذكر الروح فإنه داخل في عموم الملائكة، لكنه عطف للاهتمام به ولتنويه بشأنه، فهذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل بيان الاهتمام بإخراج الأخرى وبيان تنويه بشأنها وعظم شأنها.
قال: باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسجود.
هذه الترجمة تتعلق بآخر الآية التي حافظها الصلاة والصلاة الوسطى، ونقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ووضع هذا الحديث في الحديث الأخر يدل الآخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ويحدث الرجل الأخر فيها حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومقصود الكلام الذي يكون بين الناس وبين المصلي وغيره، كون يخاطب غيره يتحدث مع غيره وهو في الصلاة ويرد على غيره لو سأله ويجيبه بالكلام إذا سلم ويشمته إذا عطش وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الناس في المخاطبة. فلما نزلت هذه الآية: أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، مقصوده بالكلام الذي هو من هذا القبيل، إلا فإن الصلاة كلها كلام، التي هي قراءة القرآن وذكر وليس فيها سكوت، وإنما هي ذكر وقراءة القرآن. والإنسان في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه هو متكلم بذكر الله وبقراءة القرآن في محله وبذكر الله في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد، كل هذه أماكن لذكر الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. وفسر البخاري قانتين بمطيعين، وفي الحديث بيان أن المقصود من ذلك السكوت وعدم الكلام، فهي فسرت بعدة تفسيرات، القنوت فسرت بعدة تفسيرات، وكلمة مطيعين هي عامة ويدخل تحت عمومها امتناعهم عن الكلام فيما بينهم، وأنهم يسكتون عن الكلام الذي هو يقع بينهم، لأنهم يسكتون ويصلون ساكتين غير ذاكرين وغير فاعلين، وإنما هم سالون ذاكرون سالون في حال قيامهم وذاكرون لله عز وجل في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتشهد.
قال: باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بسطة سيادة وفضلا، أفرق أنزل ولا يؤوده لا يثقل، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، يتسنه يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس: صمدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن. يتسلح يتغير.
باب قوله عز وجل رجاله
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ترجمة تتعلق في هذه الآية ركبانا في رجالا أو ركبانا وهي في صلاة الخوف. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف وهي إحدى الصفات لصلاة الخوف التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ما إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وأن الإمام هو أمير الجيش يقسم الجيش مجموعتين مجموعة تكون وجاه العدو ومجموعة تأتي وتصلي وراءه فيدخل بهم ويصلي بهم ركعة ثم يذهبون ويقفون بجاه العدو ويأتي الذين لم يصلوا وكانوا بجاه العدو في الركعة الأولى فيصلون معه فإذا انتهى من الركعتين سلم الإمام ثم كل طائفة من الطائفتين الأولى والثانية تضيف ركعة إلى ركعتها التي أدركتها مع الإمام ويكون الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة من المجموعتين صلت معه ركعة وبعد كلامه كل واحدة من المجموعتين تأتي بالركعة الأخرى التي بقيت عليها. هذه إحدى صلاة الخوف إحدى صفات صلاة الخوف وهناك صفات عديدة سبق أن مرت في صلاة الخوف ومر بعضها بعد ذلك. ثم المقصود من الترجمة ما جاء في آخر الحديث هو أنه يشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم جنب راجل رجالا وركبانا الرجال جنب راجل يعني هو الذي غير راكب الركبان أنهم الجيش إما ركبان وإما رجال يعني على أرجلهم يمشون فإنهم يصلون على حسب ما يمكنهم يومئون إيماء مستقبل القبلة أو غير مستقبليها هذا فيما إذا اشتد الخوف. أما إذا لم يكن قد اشتد فإنهم يصلون الصلاة أو إحدى الصفات التي جاءت في صفة صلاة الخوف. وما جاء في صفات صلاة الخوف من أوضح الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وأنه لو لم تكن الجماعة واجبة لما كان الأمر يقتضي ويستدعي أن يؤدوها في هذه الأحوال التي هي حال الخوف وحال ملاقاتهم الأعداء وكون الإمام يجمعهم ويوزعهم هذا التوزيع ويقسمهم هذا التقسيم. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة والأمر وأمرها عظيم وأن أمرها ليس الأمر الهين لما كان هذا العمل وما كانت هذه المحافظة على الصلاة فدل هذا على وجوبها وعلى لزومها وأنها إذا ما سقطت في هذه الحالة التي حالة ملاقاة الأعداء فمن باب أولى أن لا تسقط في حال الأمن. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر عدة كلمات ما من آيات متعددة في سورة البقرة وفسرها وأشار إلى تفسيرها، وذكر كرسية له كرسية من سورة من آية الكرسي يا كرسي السماوات والأرض. فقال من كبير علمه، هذا إحدى التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم، لكن جاء عن بعض السلف جاء آثار أن الكرسي ليس هو العلم، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو موضع القدمين وهو غير العرش، وأن الكرسي بهذه السعة التي وقفها الله عز وجل، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فجاء عما رسل تفسيره بالعلم، وجاء تفسيره في القدمين، والتفسير بالقدمين بموضع القدمين هو الأولى والأظهر، لأنه جاء ما يدل على ذلك. واستنبط العلماء من هذا أن لله قدمين لهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. بسطة يده بسطة في العلم والجسم، قال بسطة الفضل، ولكون الزيادة على غيره، يعني عنده زيادة في العلم وتقدم في العلم وتمكن في العلم، وأيضا في الجسم عنده بسطة في العلم والجسم، يعني عنده فضل على غيره وتميز على غيره. فأنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا، ولا يؤوده، يعني في آية الكرسي يعني ولا يفصله ولا يشق عليه، بل إن ذلك هين عليه وسهل، فلا يؤوده حفظهما، فهو حافظ للسماوات والأرض ولما في السماوات والأرض، ولا يفصله ذلك ولا يؤوده ذلك، لا يفصله ذلك ولا يشق عليه، بل إن ذلك سهل على الله وهين على الله، لأنه سبحانه وتعالى الكامل القدرة الذي هو على كل شيء قدير، والذي لا يعجزه شيء، فالكل شيء في قدرته وتصرفه وبعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلمات من هذه المادة، وهي أن
آدني أثقلني،
آدني أثقلني يعوده يفصله، آدني يفصلني، يعني هذه كلمات يعني يؤتى بها وتستعمل، وهذا هو معناها. آدني إذا قلت آدني فمعنى أثقلني، فيعوده حفظهما لا يفصلهم، لا يفصله حفظهما. والآد والأيد القوة، والآد والأيد القوة، ومنه قول الله عز وجل ذكر عبدنا داود ذا الأيدي، وكذلك قول الله عز وجل وكما بينناها بأيد يعني بقوة، إن هذه الآية مقصود بالأيد فيها القوة، يعني مثل قوله ذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني القوة. ما تأخذه سنة ولا نوم، النعاس السنة هي النعاس، وهو مبدأ النوم من باب النوم، وهو شيء خفيف، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مبدأ النوم ولا ما هو أكثر من ذلك، وذلك لكمال قيوميته، كمال حياته سبحانه وتعالى، وهو كامل الحياة وكامل القيومية، والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بكمال اتصافه بصفة الحياة وصفة القيومية، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوائل النوم، لا كثيره ولا قليله، بل الله سبحانه وتعالى يصفه بالكمال المطلق، الحياة الكاملة التي لا يماثلها حياة، والقيومية اتصاف الله عز وجل بالقيومية، وذلك على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وصفاته كلها أسماؤه كلها قدرة الله عز وجل على ما يقول. لم يتكلمن لأن لم يتغير.
قال فبهت.
قال فبهت. ذهبت حجته. فبهت الذي كفر إن ذهبت حجته وانقطع ولم يفل جوابا، لأنه في الأول لما قيل له إن الله يحيي ويميت فلا يحيي ويميت، فقيل إن الله يأتي بالشمس والمشرق آتي بها من المغرب آتي بها من المغرب، فبهت انقطعت حجته ولم يحر جوابا ولم يأتي بجواب.
خاوية
لا أنيس بها، ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لأنها تهدمت وأقفرت، ليس فيها أنيس، ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنث، وإنما فيها خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. روشها أبليتها، روش روشها خاوية يعني أبليتها خاوية،
هي
خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها يعني على أبليتها، متعدمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن.
تكرر
أن ننشرها نخرجها
إعصار ريح عاصر،
إعصار ريح عاصر
تهب
من الأرض إلى السماء، يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك، ينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد.
خلدا ليس عليه شيء،
خلدا ليس عليه شيء، خلدا ليس عليه شيء. وابل هو الطائر، هو النظر الشديد، والطل هو الندى، يعني الشيء الخفيف ما يتساقط من السماء، وتبتل به الأشجار، تبتل به الأرض دون أن يكون هناك مطر يغطرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبة للوابل.
هذا مثل عمل يعني يتكلم يتغير كمان بطريقة نعم هذا يعني الثاني
أفضل هو النجا الذي هو المطر الخفيف والذي يتساقط لا تبتل به الأشجار ودون أن يغمرها الماء ينصبها الغابل فطل.
قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها، قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا.
هذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج. ورد فيه حديث ابن الزبير من طريق اخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وان هذه الايه منسوخه فلماذا ابقيتها في المصحف؟ قال انه لا يغير شيئا عن مكانه، لا يغير شيئا عن مكانه.
ماذا ورد هذا الباب مره ثانيه؟
ورده من اجل الايه الثانيه لكنه ورده من طريق اخر، يعني ايتان الآية الأولى الموضع الأول من أجل الآية الأولى وهي الناس، وهذا الموضع في الآية الثانية المسوحة.
من فائدة صرف الخوف السابق شيخ صرف الخوف السابق من فائدة فيها اخوانهم يصلون بعد ما ينتهي الامام سويا كلهم يعني يصلون الفرق الأولى صلى ركعة ثم استأخر وتقدم الفرق الذي في الغرفة تقدم وصلى ركعة وصلى ركعة ثم يصلي كلهم
كل مجموعة تصلي ركعتين
كل مجموعة من مجموعتين تصلي ركعتين نلفع فيها أن العدو يعني عندما يفعل هذا يعني ينطب عليهم
لكن الصيغة الثانية والصيغة الثانية التي سبق أن تقدم التي يعني فضلها بعض العلماء إن كان كل ما ثبت في صلاة الخوف إذا فعل فهو مشروع أي شيء يؤخذ به فهو حق وهو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الثبات لكن بعض العلماء يختار يعني إحدى الصلوات ويرى أنها أولى وهي صيغة أخرى صيغة أخرى التي فيها أن المجموعة الأولى تصلي معه الركعة الأولى ثم يعني يجلس ثم يقوم وهم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون ثم يذهبون وقد أنهوا صلاتهم فتأتي المجموعة الأخرى وتدخل معه الركعة الثانية وإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وإذا سلموا معه تكون هذه الصفة اختارها جماعة من العلماء قالوا لقلة الأعمال فيها ولأنها ليست مثل الأولى فيها طول فيها انشغال في الصلاة ذهبوهم في الصلاة ولا يزالون في الصلاة وأما هذه فكل مجموعة تذهب وقد فرغت من صلاتها المجموعة الأولى فرغت من صلاتها ذهبت بعدما فرغت من صلاتها والمجموعة الثانية جاءت وأدركت الركعة الثانية وقضت الركعة التي بقيت عليها قبل أن يسلم الإمام ثم سلمت عنها فهذه صيغة اختارها بعض العلماء وقالوا بأنها أقل أعمالا وأفعالا يعني وهم في الصلاة اختار هذه الصيغة وكل هذا الصفات تقدمت
قال باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
هذه الترجمة أيضا تتعلق بتفسير هذه الآية وهي قول الله عز وجل
وإذ قال إبراهيم
رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا تحتها حديث سبق أن مر في كتاب الأنبياء وفي غيره أيضا فيما مضى وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق أن عرفنا هو عنده علم اليقين ولكنه يريد أن يحصل له عين اليقين يريد أن يحصل عين اليقين فهو لم يسأل عن قدرة الله وعدم قدرته إنما سأل عن كيفية الإعادة الله تعالى أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور ثم يذبحها ويقطع لحمها ويجعلها كلها قطعة واحدة ثم يقسم هذه القطعة إلى يعني قطع ويجعل على كل جبل جزءا من هذه المجموعة المختلطة من اللحم ثم إن الله عز وجل بقدرته يجعل هذه القطع المتجمعة على كل رأس جبل كل قطعة تذهب وتنعزل من مجموعتها وتذهب حتى يركب كل قطعة في مكانها حتى تعود الصور الأربعة كما كانت
قبل أن تذبح. وحصل لإبراهيم مع علم اليقين عين اليقين علم اليقين فحصل له بالمشاهدة والمعاينة عين اليقين.
قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون
فينفتش والعياذ بالله أن تكون نهايته سيئة يكون هذا ضرب مثلا ضربه الله عز وجل للرجل الذي يكون على هذه الحال التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه كما قالوا الله أعلم قال رجل وقال أقول نعلم أو لا نعلم. السائل إذا سئل عما لا يعلم وقال الله أعلم قد أحسن، ولكن الإنسان قد يقول الله أعلم ويكون عنده علم يعني في فهم واستنباط ينسب العلم إلى الله عز وجل ويكون عنده جواب. فلعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعرف أن عندهم جواب أو ليس عندهم جواب، لأنه إذا قال لا أدري أو قال لا أعلم أو قال عندي علم يكون عرف من أول الجواب بأن عنده علم أو ليس عنده علم. لكنه إذا قال الله أعلم قد يكون عنده فهم واستنباط، ولكنه يمهد له بأن ينسب العلم إلى الله عز وجل. وإذا قال شيئا وعن فهمه واستنباطه واجتهاده يقول الله أعلم والله أعلم، يعني هذا هو الذي يكفي والله تعالى أعلم. فإن كلمة الله أعلم لا ينكر على من قالها وليس عنده علم، لأن يعني الإنسان إذا قالها وليس عنده علم فيكون حصل لذلك مقصود لا أدري وزيادة يوثن على الله عز وجل، مقصود لا أدري وزيادة على مقصودها وما تؤديه لا أدري وهو الثناء على الله عز وجل. فلا ضير على من سئل وقال الله أعلم إذا كان هذا نهاية جوابه وأنه ليس عنده علم، لأن هذا فيه بالإضافة إلى معنى لا أدري الثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى. ففيه دليل على أن السائل مسؤول عندما يسأل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، أما في حياته عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل أصحابه يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يعلمهم ويبين لهم عندما يقولون هذا الكلام ويضيفون العلم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيبين لهم كما جاء في أحاديث عديدة. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم، وهذا الذي عمله الصحابة أو هذا الذي جاء عن الصحابة في هذه المسألة يدل على ذلك، لأنهم ما قالوا الله ورسوله أعلم، وعمر هو الذي يخاطبهم في خلافته وفي زمن إمارته رضي الله عنه وأرضاه. فلما سألهم هذا السؤال ما قالوا الله ورسوله أعلم، فإنما قالوا الله أعلم.
قال عمر يا ابن أخي خذ ولا تكتب نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل،
ضربت مثلا لعمل هو جواب صحيح لكنه تفسير العمل، تفسير العمل هو الذي قاله عمر، لكن كونه ضربت مثلا لعمل هذا دل على فهمه وعلى يعني جودة ثقة فهمه وحسن استنباطه رضي الله عنه وارضاه. فسرهن هذه تتعلق بالترجمة السابقة وهي قبل بعد أن نطلق فسرهن إليك هذا فسرهن هذا أحد أحد الأقوال في مسيرها قال فسرهن فسرهن.
قال باب لا يسألون الناس إلحافا يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيخطئكم يذهبكم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
وهذه الفترة تتعلق بهذه الآية قال لا يسألون الناس إلحافا وبين الإلحاف وأنه المسألة والإلحاف فيها ثم أيضا تطرق إلى الآية التي تشبهها قوله يخطيكم يسلكموها فيحفيكم تدخلوا يعني يجهدكم ويعني لهم لذلك جهد المشقة. ثم أورد الحديث الذي فيه بيان المراد بالذين لا يسألون الناس إلحافا بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم له
انما
المسكين الذي يتعبد ثم قرا يسال الناس الحافه. والمقصود بالنفي لقوله ليس مسكين ليس مقصود ذلك نفي نفسنا عنه وانه ليس من جمله المفاتيح وأن الذي يسأل الناس ويمد يده للناس لا يعتبر مسكينا فإن المساكين أنواع وأقسام منهم من يغوم عليه أن يمد يده ويأتي ويسأل ومنهم الذي يصبر على ما عنده من المشقة ولهذا قال لا عليه ليس المسكين الذي ترده الثمرة والثمرتان واللقمة واللقمتان يعني ليس المسكين حقيقة لأن المقصود أنه نفي عن أن يكون مسكينا وأنه ليس من جملة المساكين وهو من جملة المساكين هو من جملة المساكين لكن ليس هو المسكين على الحقيقة إنما المسكين على الحقيقة هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل ويناله الضنك والمشقة ويصبر على ما به من الجهد وما به من المشقة ولا يسأل الناس وهذا هو الذي ينبغي أنه يعتنى بشأنه قد جاء في بعض الروايات ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يحطم له فيصدق عليه ولا يحطم به ويصدق عليه لأنه لا يسأل ولا يتعرض للناس إذن هذا بيان المسكين على الحقيقة في الإثبات والنفي ما هو النفي أن يكون هذا هو المسكين على الحقيقة ليس المسكين على الحقيقة هو هذا لأن هذا يمد يده ويحصل شيء يأكله أما ذاك الذي لا يمد يده ويبقى في جهل ومشقة فهذا هو المسكين على الحقيقة.
قال باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنود. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
وهذا كلام يتعلق بقوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وأردت في هذا الحديث عن عائشة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل الآيات قبل سورة البقرة المتعلقة بالربا فلها على الناس ثم حرم الخمر. المقصود بقوله حرم الخمر ليس معنى ذلك أنه حرم في ذلك الوقت إنما أكد في تحريم الخمر وجاء ذكره بعد ذلك لا لأن هذا أول ما حصل تحريمه فقد حرم من قبل لكن المقصود من ذلك أنه جاء إعادة ذكره وسموه به وبيان هذا الحكم
حتى يعلمه من لم يكن عالمه من قبل، حتى يبلغ من لم يكن بلغه ذلك الحكم من قبل. هو ذكر تسكين النفس وانه جنون، ويقول ان يكون الذين لا يقومون الا كما يقوم الذي انحبط الشيطان من النفس، وانه جنون.
قال: باب يمحق الله الربا يذهبه. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال: اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان قال: سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: لما انزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجاره في الخمر.
هذه الترجمة تتعلق بالآية يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويذهب الحرام، أو تحتها حديث عائشة من طريق أخرى وهو حديث الذي قبل هذا، وفيه وهو نفس الحديث الذي قدم إلا أنه أورده من طريق أخرى من أجل جعله تفسيرا للآية الأخرى التي هي يمحق الله الربا ويذهب الصدقات. وفسر ينحق لأنها يذهب، وأن الربا وإن كان فاعله أراد الزيادة فإنه في الحقيقة لا يحق له النقص، لا يترتب على ذلك إلا المضرة، فهو إما أن يذهب عليه في الدنيا وإما أن تذهب عنه فائدته وتحصل عنه مضرته يوم القيامة، حيث يحاسب على ذلك وحيث يجازى ويعاقب على ما أقدم عليه من فعل المحرم وهو تعاطي الربا، والذي يريد منه الزيادة وهو مضرة عليه في دنياه وفي أخراه.
قال: باب فأذنوا بحرف فاعلموا. وقال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
وهذا أيضا حديث عائشة من طريق أخرى أورده تحت هذه الآية وقوله فاعلموا بحرف من الله، وقال اعلموا معنى اعلموا أو أعلموا معنى أنهم يعلمون أنهم يحاربون الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو ربه، وأنهم أقدموا على هذا الأمر المنكر. والحديث هو نفس الحديث المتقدم، ولكنه أورده تحت الآية بكونه يتعلق بالربا، وهذه من آيات الربا.
قال: باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
هذا عين خلال الآية وقال الله عز وجل من كل عسرة فنظرت إلى ميسرة، لأنها متعلقة بالربا وهي بجملة الآيات التي ذكرت الآيات الأخرى في سورة البقرة متعلقة بالربا، أو بطريقة أخرى حديث عائشة. كانت أربعة أحاديث أربعة طرق في هذا الحديث الواحد هو حديث عائشة بتحريم الربا، وكذلك تحريم الخمر وإظهار تحريم الخمر.
واتقوا يوم
ترجعون فيه. أولا لأن في الله أعلم يقول الله أعلم.